الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. وفي بعض النسخ: باب المسح على الخفين، أو باب المسح على خفين. ففي هذا الباب أيها الإخوة، جاء المؤلف بهذا الباب وهو المسح على الخفين بعد أحكام الوضوء، لأنه داخل في الوضوء في حال كون القدمين مستورتين، فإن القدمين لا تخلو من حالين: إما أن تكون مكشوفة وفرضها الغسل، وأما إذا كانت مستورة فإن فرضها المسح بشروط يأتي بيانها وإيضاحها. قال: يجوز بشروط سبعة. فقوله يجوز أي المسح على الخفين، والأدلة من الكتاب قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة أنه على قراءة الجر في قوله تعالى: وأرجلكم، تكون وأرجلكم معطوفة على قوله: وامسحوا برؤوسكم، فتدخل في ضمن الممسوح حين تكون مستورة بالخف ونحوه، كما بينته السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة من السنة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وكذلك من الإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن المبارك، قال ابن المنذر: روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وكذلك ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. وكذا حكى الإجماع ابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي. فالمؤلف هنا قال: يجوز بشروط سبعة. والمؤلف بدأ بالجواز، والمسح رخصة على الصحيح، وبعض أهل العلم يقول عزيمة، والجمهور على أنه رخصة، أي أن الله رخص لمن كانت قدمه مستورة بخف ونحوه، فإن الرخصة تأتي في مقام التخفيف، أما العزيمة فهو حكم ثابت على أصل التكليف، ليس لأجل الترخيص والتسهيل. وعلى كل حال أيها الإخوة، القدم إن كانت مستورة فالمشروع فيها المسح، وإن كانت مكشوفة فالمشروع فيها الغسل. وهل الأفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ الأفضل على الصحيح أيها الإخوة ما وافق حال الإنسان، فإن كانت قدمه مستورة فالأفضل له المسح فلا ينزع ليغسل، وإن كانت قدمه مكشوفة فالأفضل له الغسل فلا يلبس حتى يمسح. قال: يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هذا هو الشرط الأول، ودليلهم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي مر معنا، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فدل ذلك أن من شروط المسح على الخفين أن يكون لبس على طهارة، فإذا كان الخف لبس من غير طهارة فإنه لا يجوز المسح، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الشرط دليله بين واضح، ويدخل تحت هذا الشرط أيها الإخوة مسألة: هل يصح لو غسل إحدى الرجلين ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف، أو لا بد من غسل الرجلين ثم لبس الخفين ولا يصح غسل رجل ثم لبس الخف وغسل الأخرى؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا بد من استكمال الطهارة، وذهب طائفة من أهل العلم على أنه إن أدخل رجله اليمنى قبل غسل الأخرى أن ذلك يجزئه، وهو الصحيح، ولكن إن أخذ المسلم بالأحوط فهو طيب. وقال الشرط الثاني، قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أي يستر القدم من الكعب فما دونه، يجزئ المسح على هذه الحال، ولو لربطهما، أي ولو احتاج إلى ربط. أما إذا خرج محل الفرض فلا يصح المسح. والصحيح المقصود ستر الغالب، أي لو كان في الخف خروق أو شقوق جاز المسح على الصحيح من قول العلماء. وذهب الجمهور أيها الإخوة إلى ما ذهب إليه المؤلف من وجوب ستر جميع الخف، وهو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية على صحة المسح ولو لم يكن ساترا، أي كان فيه شقوق. قال: وإمكان المشي بهما عرفا، هذا هو الشرط الثالث، إمكان المشي، أي إذا كان يستر القدم ولا يمكن المشي فيه فهو لا يأخذ حكم الخف، وهو راجع إلى العرف. قال: وثبوتهما بنفسهما، هذا هو الشرط الرابع، أي دون ربط، فإن لم يثبت إلا بنعلين لا يصح المسح عليه، والصحيح يصح المسح عليه سواء ثبت بنفسه أو بغيره. والشرط الخامس أيها الإخوة، قال: وإباحتهما، وإباحتهما أي غير محرمين، والتحريم أيها الإخوة له سببان، له سببان: إما لحق الله كالخف من الحرير ونحو ذلك، وإما أن يكون لحق المخلوق كأن يكون مسروقا أو مغصوبا، كله لا يصح المسح عليه. وهناك قول بجواز المسح وهو أقرب للصواب، لأن جهته منفكة. والشرط السادس، قال: وطهارة عينهما، أي لا يكون نجسين، إما من جلد خنزير أو كلب أو جلد ميتة لم يدبغ فالأصل لا يصح الصلاة فيه ولا المسح عليه، هذا هو الأصل. قال: وعدم الشرط السابع وهو الأخير، قال: وعدم وصفهما البشرة، أي ألا يبدو لون البشرة، يعني يكون صفيقا لا يبدو ما وراءه من لون. وهذا الشرط فيه نظر، والصحيح يجوز المسح على ما يصف البشرة لعدم الدليل على هذا الشرط. وهذه الشروط أيها الإخوة بعضها له أدلة كالشرط الأول، وبعضها ذكر العلماء دليلهم صفة الخفاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد الفقهاء في تحديده وليس لهم دليل في ذلك. قال: فيمسح المقيم والمسافر بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. يمسح المقيم، والمقيم أي ليس بالمسافر، المقيم أي ليس بالمسافر، والعاصي بسفره أي سافر ليشرب الخمر أو سافر ليزني، لا يستبيح الرخصة، وهذه الرخصة لم توضع للعصاة. قال: من الحدث بعد اللبس، هذا بيان ابتداء المدة، أي متى يبدأ اليوم والليلة و3 أيام بلياليها. ففي هذه الجملة ذكر حكمين: الأول المدة، كم المدة؟ يوم وليلة أو 3 أيام وللمقيم أو المسافر. والحكم الثاني: متى تبدأ المدة؟ إذا عرفنا متى تبدأ عرفنا متى تنتهي. قال المصنف: من الحدث بعد اللبس. مثال ذلك: رجل توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين وأحدث الساعة 10، وهو لابس الخفين، وأذن الظهر 12، فتوضأ ومسح على الخفين. المدة متى بدأت؟ على كلام المصنف بدأت من الحدث، أي من 10، والصحيح تبدأ المدة من المسحة، ويحسب 24 ساعة للمقيم. والحدث إن كان قصيرا كخروج الريح يحسب على كلام المصنف من انتهائه، وإن كان طويلا كالنوم فيحسب من استيقاظه، والصحيح من أول مسحة بعد الحدث. ثم قال رحمه الله: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم أو مسح المقيم، أي يغلب جانب الإقامة، يعني يعمل بالأحوط وهو اليقين عند الشك. دائما إذا حصل لبس يعمل الإنسان باليقين وهو الأحوط. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. أعلى الخف أي يمسح أعلى الخف من جهة الأصابع إلى جهة الساق يمسح أكثره، فالذي يبقى من الخف الأسفل والمؤخرة. طيب ما حكم مسح الأسفل والمؤخرة؟ ما حكمها؟ قال: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، أي لا يجزئ مسح أسفله وعقبه، أي لو اقتصر على مسحهما لا يعد مسحا. قال: ولا يسن، أي ليس بسنة، فيمسح على الأعلى فقط، أما الأسفل قال ولا يسن، ليس بمشروع، ليس فيه دليل. الآن ينتقل المؤلف إلى مبطلات المسح وهي ثلاث. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء. ذكر الأول، قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، أي أحدث حدث أكبر من جنابة وغيره، هذا المسح يبطل المسح هنا، هذا الأول. والثاني قال: أو ظهر بعض محل الفرض، هذا الثاني، كالكعبين إذا ظهرت لا يمسح، يبطل المسح. قالوا لانكشاف الساتر الذي يستر محل الفرض، وجعل بدل عن غسل الماء. والثالث قال: أو انقضت المدة، أي انتهى وقت المسح، بطل الوضوء، يعني في الصور الثلاثة. والصحيح إذا انقضت المدة لا يجوز له المسح، ولكن لا ينقض الوضوء، وهو قول الحسن وابن سيرين لعدم الدليل على بطلان الوضوء. والأصل أن الطهارة باقية محفوظة. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.